بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الحديث الموضوع وذكرنا تعريف الوضع وحكم الوضع والأسباب الحاملة على الوضع، وذكرنا أيضا جملة من الكتب التي ألفت في الموضوعات، وممن اشتهر بالوضع عبد الكريم ابن أبي العرجة. يعني عبد الكريم ابن أبي العرجة يقول: وضعت فيكم 4000 حديث أحلل الحرام وأحرم الحلال. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: تعيش لها الجهابذة، يعني تعيش لها، يعني تبينها، وفعلا عاشت لها الجهابذة. وميزوا الحديث الصحيح من الحديث الموضوع، ميزوا المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا منهم غلام الخليل، نعم، غلام الخليل هذا أحد الزهاد، وكان لا يأكل اللحم ويقتات الباقلة، ولما مات أغلقت حوانيت بغداد تبعا لجنازته، لأنه كان من الزهاد. نعم، أغلقت حوانيت بغداد تبعا لجنازته، وضع أحاديث قال: نرقق بها قلوب العامة. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وش وقفنا عليه؟ ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، تقدم الموضوع والمتروك والمنكر، والرابع المعلل، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. المعلل اسم مفعول، نعم، المعلل اسم مفعول، من أعله بكذا فهو معل. وأما في الاصطلاح فتقدم تعريف العلة عندما تكلمنا على شروط الحديث الصحيح، و نعم، وصف خفي يقدح في صحة، غامض يقدح في صحة الحديث. وعلى هذا فالمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. حيث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. ونتنبه إلى أن العلة خاصة بأحاديث الثقات، يعني حيث الثقات، يعني العلة خاصة بأحاديث الثقات، فقد يطلع على حديث الثقات، يطلع فيه على علة من العلل كوصل مرسل أو رفع موقوف أو إدخال حديث بحديث. وكيف يطلع على العلة؟ يعني هذه العلة، كيف يطلع على العلة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: بالقرائن وجمع الطرق. يعني لا يمكن أن تطلع على العلة في الحديث إلا إذا جمعت طرق الحديث، وأيضا قامت القرائن على ذلك. فعندنا أمران لا بد منهما: الأمر الأول وجود القرينة، والأمر الثاني يعني أو سببان تتمكن منهما من معرفة العلة في هذا الحديث. السبب الأول ماذا؟ القرائن. والسبب الثاني جمع الطرق. نعم جمع الطرق. وجمع الطرق هذا مهم جدا في معرفة علل الحديث. يقول ابن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكذلك أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر اختلاف رواته ويعتبر مكانهم أو يعتبر مكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان. فيقول لك: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر اختلاف رواته ويعتبر مكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان. فلا بد من جمع الطرق، وأيضا لا بد من القرائن. والقرائن هي ما يتعلق باختلاف الرواة من حيث الإتقان والحفظ وكثرة العدد ويعني الإتقان والحفظ والضبط وكثرة العدد وزيادة التوثق إلى آخره. هذه إذا تيسرت، إذا توفرت مثل هذه الأشياء، يتمكن من معرفة الحديث المعلل. نفهم هاتين المسألتين. المسألة الأولى أن الحديث المعلل إنما هو خاص بحيث ثقات، والمسألة الثانية أنك لا تعرف العلة في الحديث إلا عن طريق بابين: الباب الأول القرائن كما ذكرنا فيما يتعلق باختلاف الرواة من حيث الضبط والحفظ والإتقان وزيادة العدد وإلى آخره، وأيضا ملازمة الشيخ والأخذ عنه إلى آخره. فهذه كلها قرائن تفيدك في معرفة العلة في الحديث. كذلك أيضا جمع الطرق، لا بد من جمع الطرق، إذا جمعت الطرق يتبين لك الحديث المعلل من غيره. وهذا إن شاء الله لعله إن شاء الله يأتينا نضرب لذلك أمثلة بإذن الله. قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا الخامس هو السادس طيب المدرج. نعم المدرج لغة أدرجت الشيء في الشيء إذا ضمنته إياه وأدخلته. يعني المدرج في اللغة مأخوذ من أدرجت الشيء في الشيء إذا ضمنته إياه وأدخلته. وأما في الاصطلاح فهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. في الاصطلاح ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. المدرج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مدرج المتن، وهذا هو الذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى. والقسم الثاني مدرج الإسناد، والذي اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى هو مدرج المتن، والقسم الثاني هو مدرج الإسناد. مدرج الإسناد، نعم مدرج الإسناد تحته صور. نعم الحافظ رحمه الله ذكر له أربعة أقسام. يعني القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يقول القسم الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. ومن أمثلته يعني من أمثلة هذه الصورة التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، يعني ما رواه ما أخرجه الترمذي من طريق الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم. الحافظ يقول في شرح يقول بأن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر عمرا، رواه عن أبي وائل عن عبد الله، فهذا القسم جماعة يروون الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلاف كما تقدم. القسم الثاني من أقسام مدرج الإسناد أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن أن ذلك من الإسناد، أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن أن ذلك من الإسناد فيرويه كذلك. ومثاله ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم ثم سكت، فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن ذلك فأضيف أدرج في الإسناد. بقي صورتان يعني من صور مدرج في الإسناد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.